بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. لما ذكر تعالى أنه إنما حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وإنما أرخص فيه عند الضرورة، وفي ذلك توسعة لهذه الأمة التي يريد الله بها اليسرى ولا يريد بها العسرى، ذكر سبحانه وتعالى ما كان حرمه على اليهود في شريعتهم قبل أن ينسخها، وما كانوا فيه من الآصار والتضييق والأغلال والحرج، فقال: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، أي في سورة الأنعام في قوله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما، إلى قوله: لصادقون. ولهذا قال هاهنا: وما ظلمناهم، أي فيما ضيقنا عليهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي فاستحقوا ذلك، كقوله: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. ثم أخبر تعالى تكرما وامتنانا في حق العصاة المؤمنين أن من تاب منهم إليه تاب عليه، فقال: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة. قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل. ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، أي أقلعوا عما كانوا فيه من المعاصي وأقبلوا على فعل الطاعات. إن ربك من بعدها، أي تلك الفعلة والزلة، لغفور رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى هنا: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. أجمل الله عز وجل هنا ما قصه على نبيه صلى الله عليه وسلم في التحريم في باب المطعومات، وفصله في سورة الأنعام: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. فالشاهد أن هذه الآية يستدل بها على أن سورة النحل نزلت بعد سورة الأنعام. سورة النحل وسورة الأنعام من السور المكية، وسورة النحل نازلة بعد سورة الأنعام، والدليل على هذا هذه الآية، وهذا يحتاج إليه فيما يقال فيه بالنسخ. على سبيل المثال في قوله تعالى: تتخذون منه سكرا، الآية التي سبقت، وأن بعضهم فسرها بالخمر وقالوا هذا قبل التحريم، فعلى هذا نعم تكون هذه الآية: تتخذون منه سكرا، ذكره على سبيل الامتنان، فتكون وفي سورة الأنعام الله عز وجل يقول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، نعم، أو لحم خنزير. فما لم يذكر شيئا، والمشروب هو لون من المطعوم، بدليل قوله تبارك وتعالى: ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فسمى الشراب، سماه مطعوما لأنه يطعم. على كل حال، هنا أيضا في قوله تعالى في قوله: ثم إن ربك من بعدها لغفور رحيم. الحافظ بن كثير رحمه الله هنا قال من بعدها، أي تلك الفعلة والزلة، لغفور رحيم، الذين عملوا السوء بجهالة. والمقصود بالجهالة كما هو معلوم ليس معنى ذلك أنه فعله وهو لا يعلم أنه محرم، فإن مثل هذا الجهل بشرطه يكون مغتفرا، لأن من شروط التكليف العامة في كل تكليف من التكاليف العلم بخطاب الشارع، يعني بلوغ الخطاب، العقل وبلوغ الخطاب، هذه في كل تكليف. يضاف إلى ذلك الإسلام والكلام أهل العلم في مسألة توجه الخطاب إلى توجه الخطاب إلى الكفار بفروع الشريعة إلى آخر ما هو معروف. على كل حال، فبلوغ الخطاب شرط، وذلك بشرطه أيضا لأن المفرط له أحكام أخرى. فالشاهد هنا ليس المقصود بالجهالة أنه لم يعلم، وإنما المقصود بجهالة أن كل من عصى الله عز وجل كما قال السلف فهو جاهل، فلو عرف عظمة الله وقدر الله لم يجترئ على معصيته. والجهل كما يقال لقلة العلم أو نقص العلم أو ذهاب العلم أو عدم العلم، كذلك هو يقال أيضا للتعدي حينما يقول: ألا لا يجهل أحد علينا. إيش معناه؟ ليس معناه أنه لا يعلم، أو وإنما المقصود يتعدى. فالشاهد أن الله عز وجل هنا قال: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، كل من عصى الله فهو جاهل. قال: ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. في الآية الأخرى قال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وكل من تاب قبل الموت، قبل الغرغرة، فقد تاب من قريب. فهنا قال: ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. الإصلاح هنا يشمل إصلاح الحال، ولهذا اشترط ابن القيم رحمه الله كما سبق في الكلام على التوبة أن من شروط التوبة عنده الإقبال على الله عز وجل، يعني جعل ذلك من علامات التوبة الصادقة، أن يقبل الإنسان على الله وأن تتغير حاله ويشتغل بالطاعات بدلا من أن كان يشتغل بالمعاصي. وأما ما يتعلق بما ضرره وفساده متعديا، فلا شك أن ما يكون ضرره متعديا من الإفساد والتضليل، أن هذا من شرط التوبة فيه الإصلاح. فالذي نشر بدعا وأهواء وضلالات، ضل للناس ونحو هذا، هذا من شرط توبته أن يصلح ما أفسده، وأن يبين الضلال الذي بثه في الناس. الشاهد هنا قال: ثم إن، قال: إن ربك من بعدها لغفور رحيم. من بعدها هل هم المقصود من بعد ذلك العمل السيء عمل السوء، أو المقصود من بعدها أي من بعد التوبة كما سبق؟ فهذا يحتمل كما قلنا في الآية التي مضت. نعم. وعلى كل حال الله عز وجل ذكر هنا أن هؤلاء الذين عملوا هذا العمل السيء تابوا وأصلحوا، إن ربك من بعدها أي من بعد تلك الفعلة التي تاب أصحابها منها لغفور رحيم. فهذان متلازمان، هذان متلازمان، التوبة والعمل السيء. فإن المغفرة التي رتبها الله عز وجل على ذلك هنا كانت بعد التوبة. الله أعلم.
إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يمدح تعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء ووالد الأنبياء عليهم السلام، ويبرئه من المشركين ومن اليهودية والنصرانية، فقال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. فأما الأمة فهو الإمام الذي يقتدى به، والقانت هو الخاشع المطيع، والحنيف المنحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد، ولهذا قال ولم يك من المشركين. وقال مجاهد أمة أي أمة وحده، وقوله شاكرا لأنعمه أي قائما بشكر نعم الله عليه، كقوله تعالى وإبراهيم الذي وفى أي قام بجميع ما أمره الله تعالى به.
نعم. بقوله هنا إن إبراهيم كان أمة، قال الأمة هو الإمام الذي يقتدى به، الإمام الذي يقتدى به، وهذه كلمة هذا التفسير من أحسن ما ذكر في تفسير هذه اللفظة هنا في هذا المقام، وإلا فالأمة كما هو معلوم تأتي لمعان متعددة في القرآن، وسبق الكلام على شيء من هذا. وهنا منهم من فسر الأمة بالعالم، كان أمة أي كان عالما، ولا شك أن ما ذكره الحافظ بن كثير أن الإمام الذي يقتدى به أن أبلغ من مجرد العالم، فإن العالم قد لا يقتدى به وقد لا يعمل بعلمه ولا ليس بأهل للاتباع. وبعضهم يقول كان معلما للخير، بعضهم يجمع بين الأمرين يقول كان عالما ومعلما ومعلما للخير. وما ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله أبلغ أيضا من هذا، أن الإنسان قد يكون معلما للخير ولكنه ليس بأهل للاقتداء، فما كل من علم يصلح أن يقتدى به. وهكذا قول من قال يأمه الناس ليأخذوا عنه، فإن هذا له يرجع إلى بعض ما سبق، إذا كان معلما للناس الخير باذلا للعلم فإن معنى ذلك أنه يرجع الناس إليه ليأخذوا عنه. فهذه المعاني كما ترون هي معاني جزئية، فالسلف يفسرون الشيء أحيانا ببعض معناه، والأحسن أن يفسر اللفظ بما هو أوسع من ذلك ما يشمل هذه جميعا. فالأمة أو الرجل الجامع لخصال الخير التي تفرقت في غيره، ومن هنا صار محلا للاتساء والاقتداء، فهو عالم معلم للخير يرجع الناس إليه فيما نابهم وينتفعون بعلمه إلى غير ذلك من المعاني التي ترجع إلى هذا. رجل الجامع لخصال الخير تفرقت في غيره، قال له أمة، فتجد من الناس من يتصف بالعلم، ومن الناس من يتصف بنفع الناس، ومن الناس من يتصف بصفات أخرى، فهذا جامع لخصال الخير اللي تفرق فصار أمة وحده بهذا الاعتبار، كان أمة. فالقرآن الأحسن أن يفسر بهذه الطريقة، كان أمة قانتا. والقنوت سبق الكلام عليه، وأنه يأتي لمعان متعددة، والقانتين والقانتات، من يقنت منكن. وشيخ الإسلام ألف رسالة في قنوت الأشياء لله عز وجل، وحاول أن يستقرئ هذه اللفظة في القرآن وما دلت عليه، والنتيجة التي خرج فيها أن القنوت هو دوام الطاعة، وهذا الذي ذهب إليه أيضا ابن القيم رحمه الله، دوام الطاعة يقال له قنوت، فإن الذي يطيع فترة ثم بعد ذلك يفتر ينقطع لا يقال له قانت. نعم. وإذا قيل أفضل الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، يعني طول القيام، وهكذا. وقال هنا كان أمة قانتا لله، قال القانت الخاشع المطيع، هذا يحتاج إلى أن يقيد كما سبق، مطيع الذي يديم الطاعة. وعلى كل حال هذا المعنى أنه هو المطيع، والذي اختاره كبير المفسرين من جرير رحمه الله، قال والحنيف المنحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد. الحنيف المنحرف عن الشرك إلى التوحيد، هذا مثال يصلح على التفسير باللازم، نعرف أن التفسير يكون بالمطابق أو بدلالة التضمن أو باللازم، وقد يكون بأنواع أخرى. على كل حال هذا مثال على التفسير باللازم. من أي وجه؟ من جهة أن الحنيف، الحنف يعني الحنيف هو المقبل على الشيء، المقبل على الشيء، فهو حنيف أي مقبل على على ربه تبارك وتعالى بالتوحيد والاستجابة والإنابة، فالإقبال على الشيء يقال له حنف. ولهذا يقال في من في رجله إحدى، من تكون إحدى رجليه مقبلة على الأخرى يقال له أحنف. ولهذا قيل للأحنف بن قيس رحمه الله الأحنف لهذا السبب، وقال إن أمه كانت ترقصه وهو صغير وتقول والله لولا حنف في رجله ما كان في فتيانكم من مثله، فهذا أصله بمعنى الإقبال، إقبال إحدى الرجلين على الأخرى. ولازم ذلك ما هو حتى تقبل إحدى الرجلين على الأخرى؟ أن نعم الميل، تكون مائلة في ميلان، فهذا الميلان بعضهم فسر به الحنف، قال هو الميل، الميل عن الشرك، الحنيف هو المائل عن الشرك إلى الإسلام إلى التوحيد، تفسير باللازم، وإلا فأصله الإقبال. على الشيء. ومن لازم هذا الإقبال وجود هذا الميل هذا الانحراف. فإذا فسرناه بلازمه قلنا بأنه مائل ومنحرف عن كل ملة وشرعة ودين سوى الإسلام سوى التوحيد. هذا وجه التفسير هنا بالميل. كثير من المفسرين يذكرون هذا، يقول الحنيف هو المائل، حنف هو الميل، نعم. ولكن هو تفسير، ويصح تفسير الشيء باللازم، ليس هذا من قبيل الخطأ اطلاقا، يصح أن يفسر الشيء بلازمه. وإذا تأملت في الأقوال المنقولة عن السلف في التفسير تجد جملة منها هو من قبيل التفسير باللازم. طيب، يقول ولم يكن مائلا إلى آخره. نعم.
وقوله اجتباه أي اختاره واصطفاه، كقوله ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، ثم قال وهداه إلى صراط مستقيم، وهو عبادة الله وحده لا شريك له على شرع مرضي. وقوله وآتيناه في الدنيا حسنة أي جمعنا له خير الدنيا من جميع ما يحتاج المؤمن إليه في إكمال حياته الطيبة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
نعم، عفوا، يعني الآن الحسنة، الكلام الذي ذكر الحافظ بن كثير هنا قال أي جمعنا له خير الدنيا من جميع ما يحتاج المؤمن إليه في إكمال حياة، هذا من أجمع ما يكون في التفسير. وهذه على كل حال تجدها كثيرا في هذا الكتاب المبارك، يعني تفسير ابن كثير رحمه الله. فبعضهم يفسر الحسنة أتيناه في الدنيا حسنة يفسرها بالخصلة أو الحالة الحسنة، لكن ليست هذه العبارة في الإبانة كعبارة الحافظ ابن كثير رحمه الله، بل بعضهم يفسرها بأقل بأضيق من هذا، يقول الحسنة هو الولد الصالح، فإن الله عز وجل قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. نعم، فيقول هذه هي الحسنة وكذلك أيضا بعضهم يقول الذكر الحسن في الدنيا، و وهبنا لهم من رحمتنا لسان صدق عليا. نعم، وكذلك أيضا الله عز وجل أخبر عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم بمثل هذا في مواضع. فالحاصل ابن جرير رحمه الله يقول الذكر الحسن هي الحسنة، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فهذا هو أن يذكر بالخير كما هو واقع على عبر هذه القرون والأجيال المتعاقبة. وبعضهم فسر ذلك بهذا وهذا، يعني بالولد الصالح والذكر الحسن الجميل، وبعضهم فسر هذا بالنبوة. نعم، وبعضهم يقول الصلاة عليه في التشهد عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقول القبول عند أهل الأديان، فأهل الأديان جميعا يقبلونه ويعظمونه، ولذلك تجد اليهود يقولون إنه منهم والنصارى يقولون إنه منهم، ولهذا قال الله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. فالشاهد أن هذه العبارات التي قالها من قالها من السلف رضي الله عنهم ليست كعبارة ابن كثير آتيناه في الدنيا حسنة، فهنا يقول جمعنا له خير الدنيا ما من جميع ما يحتاج المؤمن إليه في إكمال حياته الطيبة، فالحسنة التي أعطاها الله من الولد الصالح والرزق الحسن والذكر الجميل، نعم، إلى غير هذا من المعاني. نعم.
وقال مجاهد في قوله وآتيناه في الدنيا حسنة أي لسان صدق، وقوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا أي ومن كماله وعظمته وصحة توحيده وطريقه أنا أوحينا إليك يا خاتم الرسل وسيد الأنبياء أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، كقوله في الأنعام قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
على كل حال هذا الاتباع لإبراهيم صلى الله عليه وسلم بعضهم يقول في أصل الدين يعني في التوحيد، والله عز وجل لما ذكر الأنبياء الذين جاءوا بعده من عقبه فهو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، لما ذكرهم قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فالاقتداء بالنسبة لشرائعهم الله عز وجل قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فالشرائع مختلفة وأصل الدين واحد، فمن أهل العلم من قال المقصود أصل الدين اتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام في التوحيد وأصل الدين، ومن قالوا هو الاقتداء به في كل شيء من عممها أخذوا من هذا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية، وقالوا أيضا إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ، فما لم ينسخ فنحن مأمورون بالاقتداء به فيه، وبعضهم خص ذلك بالمناسك تبع ملة إبراهيم يعني في المناسك، وهذا تضييق للمعنى، ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أوسع من هذا، ولكن في قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى من فسره بغير المقام المعروف قال المقام مقام إبراهيم مفرد مضاف يعني مقامات إبراهيم، وذلك باتباعه في المناسك في منى وعرفة ومزدلفة وما أشبه ذلك، والمقصود بالمصلى يعني المتعبد. وعلى كل حال وبعضهم كابن جرير يقول الاتباع لإبراهيم صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة في التبري من المشركين ومن معبوداتهم، نعم، والتدين بدين الإسلام. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم مأمور باتباع ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بشريعة شاملة كاملة هي أوسع ما شرع وأنزل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء فيتبع في دعوته إلى التوحيد والبراءة من المشركين ومن معبوداتهم. نعم يكفي هذا. عندكم سؤال؟ لا إله إلا الله. نعم نعم لا أبو الأنبياء الذين جاءوا بعده وليس قبله. نعم. نوح عليه الصلاة والسلام يسمونه بآدم الصغير، لأن كل البشر الذين جاءوا بعد نوح عليه الصلاة والسلام هم من ذريته، جعلنا ذريته هم الباقين. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام الأنبياء الذين جاءوا من بعده لوط كان معاصر له، لكن الذين جاءوا من بعده كانوا من ذريته. نعم. أما الذين قبله فليس الكلام في هذا، وإنما المقصود لكثرة أو لأن كل من جاء بعده فهو من ذريته من ولد إسحاق إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء من الكثرة بحيث قيل له أبو الأنبياء، كل نبي جاء بعده فهو من ذريته، ليس كل الأنبياء حتى الذين قبله، يكفي هذا صلى الله عليه وسلم.